الحمد لله كشف أمر المفسدين، والصلاة والسلام على من حرم دماء وأعراض وأموال المعصومين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، فمرحبا بالجميع. مستمعي الكرام، الأمن مطلب لكل الشعوب، والحفاظ عليه مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع قاطبة، وفي ظله تقام الشعائر وتطبق الحدود وتستمر عجلة الحياة في الدوران. وبلادنا المملكة العربية السعودية تنعم ولله الحمد بنعمة الأمن والأمان التي يحسدنا عليها غيرنا، لكننا في الآونة الأخيرة بلينا بشرذمة طاغية وزمرة باغية اتخذت التكفير مطية لاستحلال الدماء، فنشطوا في التجهيز لعمليات التفجير والفساد والقتل. وبين فترة وأخرى يصدر بيان من وزارة الداخلية بالكشف عن خلية إرهابية والقبض على أفرادها المجرمين الخونة، والله أعلم بمن يختبئ منهم بين أظهرنا حتى الآن لا كثرهم الله. إنهم الخوارج الذين بين حالهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وأرشد لطريقة التعامل معهم، وهذا ما سنعرضه هذه الليلة بإذن الله لفضح أهل الفكر الضال. واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فمرحبا بكم دكتور.
مرحبا بكم، ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأن يخلصها لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. دكتور سعود، الحقيقة نحن في كل فترة وكلما هدأت الزوبعة خرجت علينا زوبعة أخرى وفرقة جديدة وخلية نائمة وخلية قائمة ونشطة، وللأسف غالبيتهم من أبناء هذه البلاد، ممن نشأوا وولدوا وتربوا على أرضها، أكلوا من خيراتها، نهلوا من علم علمائها، ولكنهم طغوا ويعني التزموا هذا الفكر الضال، وأصبحوا يعني شوكة في خاصرة المجتمع، أصبحوا يعادون المجتمع بأكمله، أصبحوا وكأنهم والعياذ بالله هم الذين يدخلون الجنة وبقية الناس كلهم إلى النار. فبالتالي بدأوا في تبني مثل هذه الأمور الفاسدة والأفكار الضالة، وأصبحوا يجندون أنفسهم لها وغيرهم. فبودنا أن نعرف يعني في لمحة مختصرة عن تاريخ الخوارج وكيف بدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا شك أن أمثال هذه الطوائف التي ما فهمت كتاب الله جل وعلا، ولا فهمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فهمت أيضا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله تعالى عنهم في العمل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، جهلوا في الدين وغلوا في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا من بعض الأفكار أو بعض المعتقدات مطية لهم لتكفير مجتمعنا وبخاصة العلماء والحكام، ونفروا الشباب عن فهم العقيدة السلفية الصحيحة المأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الحقيقة كما قدمت، ضربهم الجهل من ناحية، وضربهم الغلو من ناحية أخرى، وكذلك ضربهم هؤلاء الدعاة الذين يكونون على أبواب جهنم يزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق ويدعونهم إلى الطرق المشبوهة التي لا توصلهم أبدا إلى جنة الله جل وعلا مطية لهم في أعمالهم وأقوالهم التي تصرفهم صرفا شديدا عن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وهؤلاء في الحقيقة ليسوا على منهج هذه الدولة، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القانونية، ولكنهم تربوا على أفكار مستوردة من الشرق أو الغرب أو ما شابه ذلك، زينها لهم بعض الدعاة الذين هم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل واحد منهم على باب من أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها، نسأل الله العافية والسلام. تركوا الصراط المستقيم الذي بينه الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوا هدي الله جل وعلا وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، تركوا الصراط المستقيم الموضح في الوحيين الشريفين، والذي قامت عليه هذه الدولة وقام عليه علماؤها وساروا عليه لتحقيق الأمن في الداخل وتحقيق الأمن أيضا للعالم كله. لأن الإسلام لو أنه طبق تطبيقا صحيحا على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لساد الإسلام بعدله وسماحته ويسره العالم كله، ولكن للأسف يعني أنه وجد دعاة خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. والقرآن مصدره والسنة الثابتة مصدره، وهو مشروح في الكتب الكثيرة التي ألفها علماء المسلمين، ولكنهم صرفوا طوائف من الشباب عن هذه المصادر النيرة التي تهدي إلى صراط الله عز وجل، وحملوهم على أفكار متعددة. من هذه الأفكار ومن هذه الطوائف التي خالفت كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون زورا أنهم يستدلون بالكتاب والسنة، الطائفة التي تلقب بالخوارج ولها أسماء متعددة، واليوم اتخذت أسماء متعددة أيضا، وهي جماعات في الحقيقة اليوم تمثل الخوارج بصورة قوية،
ويريدون أن يهربوا من الاسم الصحيح الصريح،
هذا أصلهم،
فيعكسون
هذا أصلهم، يعني أصلهم أخذوا هذه الأفكار عن هذه الطائفة التي أحدثت في الإسلام حدثا شديدا وأشوهت صورته تشويها عظيما، وجمعوا مع أفكار الخوارج أفكارا كثيرة في التكفير، فهم أخذوا من الخوارج شيء وأخذوا من الطوائف التكفيرية شيء، والسببان الرئيسان اللذان أديا إلى مثل هذا هو الجهل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الغلو في فهمهما. الخوارج بصورة عامة هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة رضي الله عنهم أم كان بعدهم في عهد التابعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان. الخوارج فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادية التي في الحقيقة كما أسلفت تمثل فرقة من أشد الفرق التي عبثت بالمفهوم الحق في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشغلت الدولة الإسلامية فترة طويلة من الزمن وأهدروا مقدرات الدول وأشغلت المسلمين بعضهم بالبعض الآخر، بسطوا نفوذهم في فترات معينة أو في مدد معينة من الزمان على بقاع واسعة من الدولة الإسلامية، سواء كان ذلك في المشرق والمغرب. ونحن لو استعرضنا كتب الحديث والتاريخ وما شابه ذلك نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد أول نشأتهم، مع الاتفاق على أن أول بدو ظهورهم كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت القصة المشهورة بينه عليه الصلاة والسلام وبين عبد الله الملقب بذي الخويصرة التميمي في تقسيم الغنائم، عندما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة فقال له يا رسول الله اعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من لم يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل أقتله يا رسول الله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في ألفاظ كثيرة وردت، أو في ألفاظ نحو هذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ظهورهم في عهده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جماعة من العلماء والمؤرخين إنهم نشأوا أولا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ظهورهم الحقيقي كان في عهد علي رضي الله تعالى عنه، لما طلبوا التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا. هذا هو الراجح عند العلماء، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، لأن كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يمكن أن يشرحها إلا الذين يحملونها ويحملون علمها في صدورهم ويبينونها للناس. ولذلك كان قد ناصحهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. على كل حال، من العلماء من قال إنهم نشأوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه كان أول ظهورهم. ومنهم من قال إنهم نشأوا في عهد عثمان رضي الله عنه، ومنهم من قال إنهم نشأوا في عهد علي رضي الله عنه، ولا سيما حينما خرج الخوارج من المحكمة من جيشه كما هو معروف ومشهور.
ولا يمنع أن يكون هذه الخروجات كلها يعني تنطبق عليه،
ما في مانع. لا يعني شك أن أول ظهورهم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول نشأتهم وأول بذرة. ومن
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضه هذا دليل على أن هذا أوله،
وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. خروجهم المشهور كان زمن التحكيم. من العلماء من يقول أيضا إنهم ظهروا في زمن نافع بالأزرق ابتداء من سنة 64 للهجرة وما بعد ذلك. على كل حال، المشهور هو أنهم ظهروا في يعني لما طالبوا بالتحاكم إلى كتاب الله جل وعلا، وهذا حق أريد به الباطل كما هو معروف. وهذا من الغلو في فهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المشهور قال به كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، كالشهرستاني وابن حزم وابن الجوزي والآجري، وهذا هو القول الحق. فهذا أول نشوئهم، وبئسة النشأة، نسأل الله العافية والسلامة. فارقوا كتاب الله وفارقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت فيهم دلالة أو دلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنهم يمرقون من هذا الدين كما يمرق السهم من الرقية من الرمية.
بارك الله فيك. يعني دكتور، يكفيهم لو لم يكن من سوئهم إلا أنهم، إن قلنا أنهم خرجوا في عهد علي، فلو لم يكن من سوءهم إلا أنهم خرجوا على هذين الرجلين، عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. عثمان وصل بهم الأمر إلى أن استحلوا دمه، وهو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو الحي الذي تستحي منه الملائكة، ومع هذا تجرأوا وأخذوها من منطلق شرعي أن يتخلصوا من عثمان رضي الله عنه. فلو لم يكن فيهم إلا خروجهم على هذين الرجلين لكفاهم، فما بالك بأنهم خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالبه أن يقول اعدل يا محمد، وإلى هذه الدرجة. ولهذا يعني تاريخهم أسود، إن
مظلم من أوله،
إن اعتبرته من خروجهم على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، وإن اعتبرته من خروجهم على الصحابة فهؤلاء تاج رؤوسنا وملء عيوننا وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الأفذاذ الرجال الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات.
الله أكبر.
إما من قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة إيمانهم وبأسهم في الإسلام، ومع هذا تجرأوا عليهم. ثم لما ناظرهم ابن عباس رجع بعضهم بعد أن علموا أن هذه شبه يثيرونها، ولكن استمر البعض ويستمرون والعياذ بالله إلى هذا الذي نراهم في هذه الأيام. دكتور، طبعا ذكرتم في ثنايا حديثكم بارك الله فيكم بعض صفاتهم، بودنا أن نذكر الصفات حتى يتعرف المستمع الكريم على هذه الصفات، خاصة وأنها خادعة، لها بريق ولها وقع في الآذان، ولها كما تفضلتم يعني أدلة يستدلون بها، فينجرف خلفهم قليلو العلم أو أهل الأهواء، إما أتباع الشهوات وإما أتباع الشبهات، فينجرفون وراءهم. فما هي صفاتهم؟
هذا سؤال مهم في الحقيقة. وهؤلاء ظاهرهم يستدلون بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدغدغون المشاعر، ويعدون بالجنة التي لا يملكونها، يعدون بالحور العين، وبخاصة أن أكثر أتباعهم من حدثاء الأسنان وكذلك من ضعفاء الأفهام على ما سأذكره من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلبسون على من لا علم عندهم. لذلك من الأهمية بمكان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهله. وأما هؤلاء المجهولون الذين يغشون بعض المجالس أو يترصدون الشباب على الأرصفة أو يأخذونهم إلى الحدائق والمزارع
أو يتابعونهم بالسوشيال
أو
ميديا.
يتابعونهم عن طريق الشاشات، سواء كانت شاشات مكتوبة أم مقروءة أم مرئية أو ما شابه ذلك. وهؤلاء مجهولون يزخرفون لهم الكلام ويعظمون لهم الشبه. والمرء المسلم عنده عاطفة وعنده فطرة في الأصل،
صحيح،
وبخاصة نحن في البلاد العربية والإسلامية نحب لغتنا ونحب ديننا. وإذا رأينا الرجل قد أرخى لحيته وما شابه ذلك كان في الغالب محل الثقة،
صحيح،
ونحو من هذا، وبخاصة إذا تكلم في العلم. وهؤلاء أول مرحلة وضعها لهم هؤلاء أنفصلوهم عن علمائنا وكبار مشايخنا، وجعلوا هناك أزمة ثقة بين هؤلاء العلماء وبين هؤلاء النشأ، ويقولون لا تسمع لفلان. لماذا؟ لأن فلانا معروف مثلا باتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف بحرصه على الجماعة وبدعوته إلى محبة ولي الأمر والدعاء له والالتفاف حوله وما شابه ذلك، فيجعلون الحواجز أولا بينهم وبين هؤلاء، ثم يغذونهم بهذه الأفكار التي تدعوهم إلى النظرة السوداوية لأمرائهم وعلمائهم ومجتمعهم وما شابه ذلك. ثم يأتي بعد ذلك زرع الشبه في تكفيرهم وفي الدعوة إلى الخروج عليهم، ويصاحب ذلك أيضا ادعاء بعض الفضاء التي سوف تحصل لهم، يقولون إنك إن فعلت كذا فليس بينك وبين الجنة إلا الموت،
حزام ناسف فقط،
حزام ناسف فقط. وثم ما هو الموت؟ الموت موت الشهيد كقرصة البعوضة،
الله أكبر،
ليست شيئا.
يرغبونهم
ويضحكون عليهم في الحقيقة،
يضحكون عليهم
ويغسلون أدمغتهم.
وما شرحوا لهم أن الذي تفعله الآن كم يقتل من الأبرياء الذين لا ذنب لهم، إذا كان ديننا يحمي حتى الذمي الكافر في بلد الإسلام، إذا كان ديننا يحث على حفظ النفس حتى البهائم، فكيف يلبس على الإنسان إلى هذه الدرجة أنك تدخل الجنة بقتل الناس؟ سبحان الله
يا شيخ عبد الله، الدين الإسلامي دين رحمة ويسر،
الله أكبر.
الدين الإسلامي قال لك اقتل نفسك
أبدا، حتى نفسك
قطعها أي ربا
أبدا
من أجل أن تقتل غيرك
أبدا،
حتى في المساجد،
صحيح،
حتى رجال الأمن الذين هيئهم الله عز وجل لحفظ الأمن،
صحيح،
ويسهرون على أمن البلاد والعباد.
نعم صحيح.
من يجرؤ أو ما هو هذا الفكر، نسأل الله العافية والسلام، الذي يحمي الإنسان على قتل نفسه في الدرجة الأولى، بل قتل والديهم،
أيوة الله.
منهم من قتل أباه، ومنهم من قتل أمه، ومنهم من قتل قريبة، والحوادث كثيرة ومشهورة. كأن هذا العمل الذي تغسل به أدمغتهم نسأل الله العافية والسلام كأنه عمل سحري،
صحيح.
وأنا لا أستبعد هذا، أنهم عندما يزرعون فيهم الشبه،
والله
أن الذين يختارونهم لهذه العمليات التي يريدون تنفيذها أنهم يتعرضون لأعمال سحرية.
من يتجرأ ينظر في وجه والدته ثم يوجه لها الطعنات؟
قتلوها بالسواطين
بكل دم بارد،
نسأل الله العافية.
يعني
السلام.
الإنسان إذا رأى الإنسان والديه وقد أن أحدهم أنينا يتألم قلبه ويتوجع من داخله ويتمنى أن يعطيهم من عافيته، وهذا بكل بساطة، ما هذا يعني ما الذي يأخذه الغرب من هذا الدين أو غير المسلم حين يرى مسلما يقول أنا أقتل والدي أو والدتي تقربا إلى الله؟
ما في أحد عاقل يفعل هذا
أبدا،
سواء كان صغيرا في السن أو كبيرا في السن، ما يمكن أن يفعل هذا. لكن هؤلاء غسلت أدمغتهم، ولا أستبعد أنا في الحقيقة أيضا أن يكون هؤلاء يعني قد تعرضوا لأعمال سحرية أدت إلى مثل هذه الأفعال القبيحة والأفعال الشنيعة. بل إنهم يا شيخ عبد الله هؤلاء إذا تخطفوهم من فوق الأرصفة أو من قاعات بعض المدارس أو ما شابه ذلك، ما يعلمونهم الأحاديث التي تحث على التمسك بالعقيدة.
أي والله.
ولا أحد لا أحاديث الإيمان، لا حديث مسائل الإيمان، ولا حديث مسائل الاعتقاد، ولا يعلمونهم الفرق بين السنة والبدعة، ولا يعلمونهم أيضا أو يقرؤون عليهم الأحاديث التي تحث على التمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحث على التمسك بعقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وما يتعلق على وجه الخصوص بحقوق ولاة الأمر أو حقوق المجتمع أو ما شابه ذلك. فلذلك تجد أن مثال هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة لا يجالسون الناس، ولا يجالسون أهل العلم، لا يدرسون في الحلقات مثلا في الحرمين الشريفين أو عند العلماء الموثوقين، بل أمثال هؤلاء في الغالب أنهم تجد أنهم في الغالب أنهم عبارة عن متسربين من المدارس، أو أنهم مثلا أخذوا من أو أخذوا من طرق الأرباب المخدرات أو أرباب الفسق أو ما شابه ذلك،
حتى صلاة
ما يصلون، كثير منهم لا يصلي مع الناس، تجده قد أرخى لحيته وقصر ثوبه، ومع ذلك لا صلاة مع الجماعة. لماذا؟ مثل هذا لا بد أن يكون عنده شيء، ولا بد أن تكون حوله علامة استفهام
كبيرة.
لماذا هجر مساجد الله جل وعلا، ولماذا هجر الصلاة مع الجمعة، لماذا هجر الدروس التي يقوم عليها الشيوخ السلفية الموضحة لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن يكون وراء هؤلاء ما وراهم. لكن قاتل الله من أخرج شبابنا عن عقيدتنا التي أخذت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تدرس في مدارسنا بنقاء ووضوح، وكلها سلامة، وكلها أمن، وكلها عدل،
وكلها شفافية، والله.
وكلها شفافية ووضوح.
والله ما لا توجد شبهة
ما فيه
إلا ورد عليها العلماء من أولها إلى آخرها. ولا نقول علماءنا بل علماء السلف. يعني بعضهم يشنع علينا يقول هذا كلام علماء السلطان، هذا كلام، نقول له من أين أتوا به؟ إن أتوا به من جيوبهم فرده عليهم، ولكنهم اعتمدوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. يعني قبل هذه الدولة، قبل هذه الدولة والكتب والمؤلفات موجودة، ونحن نستشهد بأقوالهم. الإمام الأجري وبقية الأئمة الذين كتبوا في هذه المسائل وبالذات ما يتعلق بطاعة الإمام أحمد بن حنبل وما تعرض إليه تعرض له من مشاكل، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل كان هؤلاء معاصرون لنا؟ هؤلاء يعني مروا بمثل هذه التجارب، ومروا بتجارب مريرة، ومع هذا كانوا يشددون في قضية لزوم السمع والطاعة، ولزوم الجماعة، وعدم الخروج، وعدم استحلال الدماء، هذا كله من علمهم. ومع هذا يأتي بعضهم ويتكلم علينا وأنكم يعني علماء حيض ونفاس، وأن علماءكم تأخذون منهم وليس عندهم علم، لا يفهمون فقه الواقع. وما علموا هؤلاء الشباب يا شيخ إلا جهاد الطلب، جهاد الدفع، هذا اللي علمهم إياه. والله بعضهم لو يقرأ آية من القرآن ما يعرف يفسرها. والله إن بعضهم يعني رأينا بعضهم كان يعني داشر بالبلدي، داشر، لا له مثل ما قال عمر رضي الله عنه، لا في خدمة دينه ولا في خدمة دنيا، سبهلله، فأخذوه وغروه بكلمتين، ثم أغروه وصوروا له وهو شاب الحر العين تنتظرك، والمهر الحزام الناسف، وتكفر عن أخطائك كلها، قال توكلنا على الله، وهو توكل على الشيطان.
هذا هو، هذه هي المشكلة. في يوم ما أذكر أني ذكرت يعني في قاعة في الجامعة أحاديث النهي عن الخروج على الولاة وأحاديث النهي عن قتل المعاهدين، ثم أتاني أحد الطلاب بعد صلاة العصر في المسجد، صلى معنا، وقال يا شيخ الأحاديث هذه اللي أنت ذكرتها اليوم هي أحاديث ثابتة، ومن أين أتيت بها؟ فقلت هذه في البخاري وفي مسلم وفي السنن، وهي أحاديث صحاح، وقد شرحت لكم معناها. قال والله يا شيخ عدة سنوات وأنا أدرس على بعض الناس إن هذه الأحاديث ما يذكرونها أبدا ولا يربوننا عليها، ولكن يذكرون الانهيار الاقتصادي، يذكرون مسائل المطالبة بالحقوق، وذكر أمورا أخرى. قال أما هذا العلم من أين؟ يعني هذا العلم موجود وفعلا هذه الأشياء تجوز لا تجوز؟ كنت أعتقد جوازها وأنه ليس هناك دليل يدفعها، لكن هذه الأحاديث التي سمعتها اليوم، يقول الأحاديث التي سمعتها اليوم، يقول أسمعها لأول مرة من بضع سنين. فقلت له والله هذه الأحاديث صحيحة وكذا وكذا، ثم ذكر لي بعد مدة من الزمن قال والله تلك المحاضرة إني قد انتفعت بها نفعا عظيما وعرفت منهج السلف وعرفت أن هؤلاء الذين كانوا يقومون على تدريسي أو على تربيتي على وجه الحقيقة إنما هم يعني لهم أهداف مشبوهة نسأل الله العافية والسلامة. فقلت تركتهم إلى يوم الدين ولا نعود إليهم أبدا.
والله يا شيخ نفس القضية حصلت مع بعض الشباب لما جلست معه وتكلمت معه وأتيت له وقلت له لن أتكلم ولا أشرح لك ولا حديث أقرأ لك الأحاديث حديثا حديثا وكلها صحيحة وكلها صريحة ولا تحتاج إلى مزيد بيان بس أقرأها. فلما قرأتها وانتهيت منها وكانت قرابة 14 حديثا فلما انتهيت منها قال بكل بساطة والله أكيد بتخبي عني أحاديث ثانية وما قلت لي عليها
أخرى.
تخيل إلى هذه الدرجة يعني أنت مؤمن أن هذا الحديث أن هذه الأحاديث صحيحة فلماذا تحيد عنها؟
صحيح.
أحاديث واضحة صحيحة صريحة يعني من 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 النبي عليه الصلاة والسلام
ما تحتاج إلى شرح
والله ما تحتاج إلى شرح.
العربي يفهمه مباشرة
بدون أي شرح تعطيك المنهج وتعطيك الطريقة التي تتعامل بها مع الأحداث.
يا شيخنا بعضه أيضا لما جوبها هؤلاء بما ذكرنا سابقا وذكرتموه جزاكم الله خيرا أتى مربوهم إلى هذه الأحاديث وقالوا من قال لكم إنها أحاديث صحيحة؟
صحيح نعم شككوا فيها
أي ثم انتقلوا إلى مرحلة أخرى مسلم. قالوا هذه الأحاديث في البخاري وهذه أحاديث في مسلم وهذه صحت عند بعض أصحاب السنن وهذه صحت عند بعض أصحاب المسانيد. أتوا إلى هذه الأحاديث قالوا أولا من قال لكم إنها صحيحة؟ هذه الأحاديث ضعيفة ومعلولة مع أنهم بعض الأحاديث والله ما أعلها أحد قط ولا تكلم فيها بشر قبلهم
هم المعلولون.
ثم انتقلوا إلى مرحلة أخرى لما كان مثل هذا الكلام لا يعني لا يستسيغه العاقل أو لا يستسيغه إنسان لأنها حديث وبخاصة الحديث التي عند البخاري ومسلم. قال ومن قال لكم إن الأمة قد أجمعت على صحة ما في البخاري ومسلم؟
هي تفضل نسفها من الأساس.
هذه مرحلة. انتقلوا إلى مرحلة أخرى أشد عمقا قالوا صحيح مسلم ليس لجرد الأحاديث لجرد الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو كتاب علل. فالأحاديث التي وردت فيه كلها أحاديث معلة. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن مسلم يذكر بعض الألفاظ ويذكر بعض الألفاظ من بعض الطرق ثم يأتي بألفاظ أخرى من طرق أخرى ويسوق الحديث بإسنادين وثلاثة وأربعة وما علموا أن هذه الأشياء كلها ميزة لصحيح مسلم.
نعم.
وهي أسانيد صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن الهدف والأمة أجمعوا عليه.
نعم وأجمعت الأمة على صحة ما في البخاري ومسلم.
نعم.
كما حكى ذلك النووي وغيره. فإذا ليس المقصود أن هذه الأحاديث ليس المقصود هذه الأحاديث بذاتها.
نعم.
وإنما المقصود المنهج.
نعم هذا هو.
المقصود هذا هو. المنهج والتربية على غير منهج أهل السنة والجماعة.
يا شيخ في من ضمن كما ذكرتم في حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك قال للشيخ ابن عثيمين سئل الشيخ ابن عثيمين عنه قيل له إن أحدهم يقول هذا الحديث ضعيف قال ما الضعيف له؟
نعم. أحسن يعني أحسن جزاه الله خير.
الحديث في مسلم وتقول نعم. حديث ضعيف
نعم.
يعني إلا تطلع يعني تخرج علة في الحديث لأنه نعم. لا يوافق هواك
نعم.
سبحان الله يعني أتجعل الحديث موافقا لهواك ولا تجعل هواك موافقا للمنهج
هذا منهج الجهمية والمعتزلة
أعوذ بالله
تقديم العقل
نعم.
منهج أهل السنة والجماعة تقديم الوحي
نعم.
على العقل. أما منهج الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم أولا يقدمون العقل على النقل
هذا أول شيء
ما وافق العقل قبله وما خالف العقل ردوه وما هي العقول هذه التي تجعل حكما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة هذه عقول رديئة وهذا منهج خطير نسأل الله العافية
نسأل الله
والسلام. لكن أمثال هؤلاء عودا على صفاتهم أمثال هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في أمتي لاحظ قال في أمتي ولم يقل من أمتي قال يخرج قوم في أمتي في آخر الزمان أحداث الأسنان هؤلاء هم اليوم أحداث الأسنان
صحيح.
ما تجد فيهم يعني رجلا قد بلغ النضج في العقل صحيح. ولكنهم هؤلاء أخذوا على أرصفة من الأرصفة وأخذوا من بعض قاعات المدارس وما شابه ذلك وربوا تربية خاطئة على خلاف فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أحداث الأسنان سفهاء الأحلام هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة يقولون من قول خير البرية تسمع الكلام تقول هذا كلام حق ما يتكلمون
قال الله
وعندهم
قال
علم وما شابه ذلك لكنه علم ظاهري ذكر الجنة، هو ليس عندهم علم يأتون بمسائل مؤصلة
لا ما
من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر الجنة وذكر الحور العين، تحكيم الكتاب والسنة في المجتمع، الحجاب وما شابه ذلك. طيب هم لما تمكنوا في بعض الدول قيل لأحد المسؤولين الكبار فيهم لنطبق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطبق الحجاب، قال إذا أردنا أن نسقط فلنطبق الحجاب.
ما قصر.
إذن المسألة ليست مسألة تحكيم لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني إنما هي مجرد تلاوة، أما فهم وعمل لا فهم ولا عمل، نسأل الله العافية والسلامة. هذه أهم صفاتهم، وهؤلاء حدثاء وأسنان سفهاء وأحلام قد غرر بهم، والله حسيب على من غرر بهم.
أيوة
وأفسدهم على مجتمعهم وعلى والديهم وعلى أيوة أمتهم كلها.
الحقيقة أنه صفاتهم، هذه الصفات التي ذكرتم لا شك لا يخفى على شريف علمكم أن هناك صفات أخرى، ولكن الوقت دهمنا ولم يبق معنا شيء أبدا، ولهذا أعتذر منك دكتور وأعتذر من الإخوة المستمعين، ولكن ينبغي على كل مسلم أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبين له فساد هذا الفكر الضال، حتى يعرف ما من أين يأخذ العلم الشرعي. هل بقي معك شيء دكتور في دقيقة واحدة؟ لأن ترى ما بقي معنا وقت.
والله أنا أقدم نصيحتي للشباب ولأسرهم ولمدرسيهم ومعلميهم وجيرانهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى.
أيوة الله.
وحقيقة تقوى الله جل وعلا اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة المنهج السلفي الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأن يكونوا على الدين الحق، دين الوسط المبين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدين على الإفراط والتفريط. ولا بد أن يعلموا أن هذا الدين دين سماحة ودين يسر، ليس بدين عنف وتكفير وتفجير ودعوة إلى ما يخالف كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يحفظوا لولي الأمر البيعة.
نعم.
له بيعة في أعناقهم، يجب يعني عليهم أن يحفظوها وأن يعملوا بها، ولا يجوز لهم الخروج على ولاة الأمر بمثل هذه الطرائق، نسأل الله العافية والسلامة، التي ينكرها العقل والنقل.
نعم صحيح.
فلا بد من تقوى الله جل وعلا، ولا بد من معرفة ما لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمور من الحقوق، وأن يؤدوا البيعة على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم دكتور، كأنك تقول باختصار أن ديننا ظاهر، أما ما تحت السراديب فهذا ليس بدين،
ليس بدين أبدا،
وفي الأقبية هذا ليس بدين، بل هو التهلكة والعياذ بالله.
قنوات النت
أيوة
ينتبهون أيوة إليها. الأباء عليهم مسؤولية كبيرة. أيوة. الجيران عليهم مسؤولية كبيرة. ترى مثال هؤلاء قد يتأثر، أو تسمع أنهم طيب. قد تأثروا ببعض المناهج، لا بد من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بارك الله فيكم دكتور، وشكر الله لكم، وأعتذر كان الموضوع طويلا جدا ويحتاج إلى، ولكننا بإذن الله سنناقشه في حلقات قادمة إن شاء الله. الشكر موصول أيضا لكم أحبتي المستمعين على حسن متابعتكم وإنصاتكم. الشكر كذلك موصول لزميلي اللذين ساهم معي في نقل هذه الحلقة، من الهندسة الإذاعية ماجد الحجيلي، ومن التنفيذ مطير بن ماطر الحربي. أسأل الله في نهاية هذه الحلقة أن يكفينا ويكفي بلادنا شر الأشرار كيد الفجار، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم هم ومن وراءهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يثبت جنودنا المرابطين على حدودنا ويعيدهم سالمين غانمين. والسلام عليكم ورحمة الله.